إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، نعم الله تعالى على الناس كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة المذكورة هنا في الآية لا يقصد بها الواحد، وإنما يقصد بها الجنس، الكثرة. وإن تعدوا نعم الله تعالى لا تحصوها، نعم ظاهرة وأخرى باطنة، نعم مرئية ومسموعة وملموسة ومحسوسة. ومن أفضل هذه النعم نعمة الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآية، نعمة عظيمة. ومطلوب من الناس أن يشاهدوا النعم، أن يشاهدوا النعم، لأن الذي لا يشاهد نعم الله تعالى عليه هو غافل، والذي يشاهد نعم الله تعالى عليه هو ذاكر. وفارق بين الذاكر والغافل كالفرق بين الحي والميت. فالذي يذكر نعم الله تعالى عليه يحب ربه، ويمتلئ القلب تعظيما لربه، وتكون حياته موصولة بعبادة ربه إلى أن يموت. أما الغافل فإنه في يقينه شاك، وفي علمه جاهل، وفي إقباله مدبر، وفي تعظيمه محقر. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت يقينا في شك أشد من يقين الناس بالموت ثم لا يعملون. نعم، يقينا في شك أشد من يقين الناس في الموت ثم لا يعملون. فلو كنت تشاهد حقيقة الموت لعملت له. وكذلك لو شاهدت نعم الله تعالى عليك لكنت مطيعا له. وأعظم الناس مشاهدة للمنن والنعم الرسل ومن كانوا على دربهم، فهم الأئمة في كل باب، والرأس في كل فضل. وما من خير إلا تقدموا فيه العباد. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يبين لنا طريقا وموقفا من مواقف النبوة والتوجيهات الإلهية، ليتعظ به كل من سار على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى في أخريات سورة الحجر ذكر خطاب المنن والنعم، منن ظاهرة مادية وأخرى معنوية، ثم بعد ذكر هذه المنن بدأ ربنا عز وجل في الأمر والنهي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا كله تهيئة لأمر الله تعالى لنبيه ومصطفاه. يذكر ربنا عز وجل نبيه بالمنن والنعم التي من أعظمها الوحي. أعظم نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الوحي. ولذلك لما فتر الوحي قليلا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حياة رسولنا كانت بالوحي، وقوام أمره كان بالوحي، فعندما فتر أي ضعف الوحي ولم يتصل حزن النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يموت من شدة الحزن. إذن الوحي منة من الله عز وجل، منة ونعمة من الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فإن سنته باقية لم تدرس ولم يقضى عليها، والذي كان معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو معظم له بعد مماته. ولله در الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عقد الراية لأسامة ابن زيد وأمره أن يغير على تخوم بلاد الشام، وخرج جمع كبير من الصحابة تحت إمرة أسامة بن زيد. ولماذا أسامة بن زيد؟ لأن أباه قد قتل في هذه المنطقة، زيد بن حارثة، في سرية الأمراء، في سرية مؤتة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك الحب أن يثأر لمقتل أبيه، وتحرك الجيش وكان عدة آلاف حتى كانوا عند الجرف. الجرف طرف المدينة، علموا بأن المرض قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا مكانهم. ما هي إلا أيام وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وتمت مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كما أن الأحداث في هذه الأيام تجري بسرعة، فإن الأحداث التي واكبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت بسرعة كبيرة جدا. سرعة الأحداث في أيامنا أمر متصور، وجود التقنية الحديثة والاتصالات السريعة، يمكن لك الآن أن تكلم أمريكا وأوروبا وقارات العالم. أما في العهد الأول كانت الأحداث سريعة مع ضعف الإمكانيات. من صور هذه التغيرات والأحداث المتوالية أنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، ارتدوا عن الإسلام أو ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام. ارتدوا عن الإسلام كمسيلمة الكذاب، وارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كالذين منعوا الزكاة. وهذا بنو اليربوع، بطن من بني تميم، جمعوا الزكاة ليؤدوها، فقال أميرهم مالك ابن نويرة: لا نعطي زكاة لأبي بكر، كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا ويصلي علينا. إذن الزكاة مقصورة وخاصة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وارتدت قبائل حول المدينة: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. المنافقون في المدينة والأعراب حول المدينة، الإيمان لم يستقر في قلوبهم، فلما توفي رسول الله انقض هؤلاء جميعا. إذن الأعداء قريبون وبعيدون، قريبون حول المدينة يحيطون المدينة من كل حدب وصوب، ولهم أعين وأرجل وأذرع بالمدينة يمدونهم بالمعلومات ويشجعونهم على مهاجمة المدينة، والقوة العسكرية الضاربة موجودة في الجرف، موجودة في الجرف. طبيعي أن الصحابة يقولون لأبي بكر: يا أبا بكر استعن بهؤلاء على قتال هؤلاء، استعن بجيش أسامة على قتال الأعراب الذين حول المدينة، تخرج هذا الجيش العسكري القوي القوة العسكرية الضاربة، تخرجها من المدينة لتحارب هناك الروم على مشارف الشام، وتترك الأعداء يحيطون بالمدينة؟ هذا كلام لا يصح يا أبا بكر. وبالفعل إن من منطق العقل ومقدمات الفهم الاستراتيجي العسكري أن تحارب الأقرب ثم الأبعد. ماذا قال أبو بكر؟ ماذا قال أبو بكر ذلك الرجل الذي ربي على السنة وربي على التمسك بالأمر الأول؟ لم يتغير رأيه ولم يتزعزع موقفه ولم يحسب الأمر بحساب المصالح والمفاسد، ولم يعمل عقله مع رجاحة هذا الرأي. هذا الرأي لو عرضته على طاولة مناقشات تجمع أناسي البشر لاتفقوا جميعا على جودة ذلك الرأي. نعم، ومع ذلك قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معه وألا نتخلف عنه وعن أصحابه، قال: والله لو أن الكلاب والسباع، لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. يا إلهي، يعني لو إن الأرض دي امتلأت كلابا وسباعا واجتمعت على المدينة لأنفذت بعث أسامة. ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إله، ولكن الأمر العجيب أن الصحابة لم يختلفوا ولم يتنازعوا، الصحابة جميعا كان رأيهم ألا يخرج جيش أسامة، وقدموا عمر للمناقشة والمشاورة. لما رأوا استمساك أبي بكر بأمر رسول الله وهو الأمر الأول والمنهج الصافي الأول لم ينكروا ولم يتألبوا، بل وافقوا جميعا ذلك الحق. وبالفعل تشجع الصحابة ومضى الجيش إلى بلاد الروم، وكانت المفاجأة المذهلة أيها الأحباب أن العرب خافوا أن يقتربوا من المدينة،
قالوا لا يمكن أن يخرج أبو بكر هذا الجيش إلا كان في المدينة أمثالا كثيرة لهذا الجيش، فكان ذلك سببا من أسباب نصرة الله تعالى للصحابة ببركة المتابعة وتسنن. قال ربي وإن تطيعوه تهتدوا، إذا لابد لمن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يترسم خطاه، أن يضع قدمه حيث وضع، وألا يحيد يمنة ولا يسرى، لا سيما في زمن الفتن والأحداث المتلاحقة. فإن مثلنا كمثل، كما ورد في الأثر، فإن مثلنا كمثل، وهذا الحديث صحيح عن سعد بن أبي وقاص، إن مثلنا ومثل القوم كفتنة مظلمة أصابت قوما فقال بعضهم نأخذ ذات اليمين، وقال بعضهم نأخذ ذات اليسار، وقال بعضهم لا نبرح مكاننا حتى تنجلي. فالذي حدث أن الذين ذهبوا يمنة أو يسرة تخطفهم العدو فأهلكهم، ولم ينجوا إلا الذين لزموا مكانهم. فالخطاب يبتدئ قبل الأمر والنهي بالتهيئة الإيمانية، قبل أن تتكلم مع الناس في موضوع لا تهجم عليهم هجمة صادقة، ولكن مهدهم أولا، مهدهم. فقبل أن يأمر ربنا عز وجل نبيه وحبيبه بالأمر بإظهار الدين مهده وذكره بنعمه وآلائه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم بعد ذلك أمره فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهنا بداية الموقف الذي سنقف عليه. فاصدع، الصدع أصله في اللغة التفرق والشق، نقول تصدع الجبل إذا تشقق وتكسر بعضه من بعض، وتصدع القلب أي تزعزع وضعف ولم يستطع أن يقوم. ولذلك بعض الناس عندما يسمعون القرآن تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تدمع عيونهم وتقشعر أبدانهم، وهذا هو الهادي. وبعض الناس لضعف قلوبهم لا لقسوة قلوبهم، عندما يسمعون بعض الآي يخرون صعقا وربما يموتون أو يمرضون. إذن هناك قلب صحيح وهناك قلب ضعيف، وهناك قلب مريض، وهناك قلب قاسي والعياذ بالله. القلب القاسي الذي لا يتأثر بذكر ولا يتأثر بعلم، نعوذ بالله تعالى أن نكون من هؤلاء. القلب الضعيف هو الذي لا يقوى على تحمل الوارد، إذن هو قلب صحيح، قلب سليم، ولكن لا يستطيع أن يتحمل الوارد. الوارد مثل مصباح قوة المصباح 220 فولت، لو أتى التيار 500 فولت المصباح لا يستطيع أن يقوم، يحصل مشكلة. وكذلك هذا القلب الضعيف، لا يتحمل قوة الدلالة الموجودة في القرآن، النور الموجود في القرآن لا يتحمله. فعندما يسمع بعض الآيات هذا القلب يتصدع، يتشقق، فيمرض صاحبه وربما يموت صاحبه. والقلب الممدوح المحمود هو الذي يتأثر وينفعل من غير غلو ولا إفراط، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فاصدع يا رسولنا اصدع، لم يقل له أظهر ما تؤمر، هناك فارق بين الاثنين. انظر إلى هذا التعبير الدقيق، لم يقل أظهر ما تؤمر ولكن قال اصدع، لأنك عندما تأمر الناس بدين الله عز وجل فإن الناس يفترقون في قبول هذا الدين، فهناك الذي يقبل على الدين والدعوة، وهناك الذي يحذر منها ويتربص، وهناك الذي ينكر ويحارب. إذن عندما تظهر ذلك الدين يا رسول الله فإن الناس لا يكونون في قبضة واحدة، لا يكونون في مجمع واحد، وإنما يتصدعون فرقا ويتشدتون جماعات، فهناك المقبل وهناك المدبر وهناك المتربص. إذن دين الله تعالى شريف مبارك لأنه من عند الله تعالى. إذن تفرق الناس في الدين ليس بسبب الدين وإنما بسبب الأهواء والأغراض الفاسدة، بسبب الأهواء والأغراض الفاسدة. الماء ينزل من السماء ماء واحدا ولكن تخرج به نباتات الأرض، فهناك النباتات الخضراء والصفراء وهناك الفواكه حلوة الطعم ولاذعة الطعم وحمضية الطعم ومرة الطعم، وكلها يسقى بماء واحد كما قال ربنا عز وجل. إذن تنوع المطعومات في شتى الفواكه والنباتات لا يعود إلى الماء وإنما يعود إلى خصيصة هذا النبات بإذن الله تعالى. إذن الوحي، القرآن، الإسلام لا يفرق، وإنما يتفرق الناس لشخصياتهم ولمواقفهم في قبول هذا الحق. ولذلك قال ربنا عز وجل فاصدع، فاصدع أي أظهر ما تؤمر، هنا تأويل المصدر، فاصدع ما تؤمر، فاصدع بما تؤمر أي اصدع بالدين الذي أمرت به. إذن نحن مأمورون شرعا أن نظهر شرع الله عز وجل وألا نكون مماعين للخلق، لأن الناس يريدون من يبصرهم بالدين، من يوقفهم على الدين، من يأخذ بأيديهم في طريق الدين. لو تمايعنا لكنا سببا في إضلال الناس، ولكن لابد من الصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هؤلاء المشركون يمكن أن يكونوا وثنيين، يمكن أن يكونوا من أهل الكتاب، لأن المشركين إذا ذكروا مع أهل الكتاب فإن المشركين صنف وأهل الكتاب صنف آخر، وإذا ذكر المشركون من غير ذكر أهل الكتاب يدخل في جملتهم أهل الكتاب الوثنيون، إذا ذكروا بمفردهم دخل معهم أهل الكتاب، وإذا اجتمع اللفظان كان كل لفظ له دلالة مخالفة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، واضح لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إذا أهل الكتاب شيء والمشركون شيء آخر. لكن هذه الآية أتت بلفظ الشرك فقط، وهذا فيه دليل على أن الأذى يأتي من أهل الكتاب كما يأتي أيضا من المشركين الوثنيين. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
أذى كثيرا.
ولذلك أمرنا بالصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا الآية. إذن الشرك إذا ذكر مفردا يدخل فيه اليهود والنصارى، وإذا ذكر الشرك مع أهل الكتاب فإن الشرك للوثنيين وأهل الكتاب لليهود والنصارى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين.
الإخوة يتقربوا إن شاء الله، الإخوة يتقربوا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الإخوة يتقربوا إن شاء الله. تمسوا فرحنا. أسأل الله تعالى أن يبارك في رجال الإسلام وفي شباب الإسلام وفي أبناء الإسلام.
إن كفيناك المستهزئين. أمر صعب. هذه الآيات دلت أن أعظم بلاء يمكن أن يصب على أهل الدعوة إلى الله من الأنبياء فمن دونهم الاستهزاء. الاستهزاء، والاستهزاء له صور، منه رمي الناس بما ليس فيهم، ومنه التشويش والتشويه، ومنه أيضا الاحتقار والازدراء، ومنه صرف الناس عن سماع الحق، وهذا كله قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركون إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يذكر بالله أتوا بحكايات شهريار وسفنديار، ذول أبطال أسطوريين عند الفرس، ومعلوم أن الناس تميل إلى سماع القصص والحواديت، لا سيما إذا كانت أسطورية. إذن هم يريدون صرف الناس عن سماع الوحي إلى سماع الشرك والغي، يصرفون الناس عن سماع القرآن المنزل من السماء إلى سماع الأسطورات والقصص الباطلة. ده وسيلة من وسائل الاستهزاء، وسيلة الطعن والرمي، كأن يتهم بالجنون أو بالسحر أو بأن ما يقوله شعر، أو يتهم بأن هناك أشخاص مجهولون يتصلون به لتعليمه. إن هناك رجلا باليمامة يسمى الرحمن يعلمه القرآن. سبحان الله، هذا كله موجود. ومن المعلوم أن الاستهزاء والاحتقار والازدراء ومحاربة الدعاء عندما تكون من الأقارب تكون أشد وأنكى. بالضبط، عندما يظلمك ابن عمك تجد أن الأمر صعب وشديد، عندما تظلم من ولدك أمر صعب وشديد، لكن عندما يظلمك رجل غريب أجنبي يمكن أن يمر الشيء. وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. الحسام المهند السيف القوي الذي يقطع ولا يفل لو مررت على أي شيء الطعم. فظلم ذوي القربى أشد مرارة، شيء مر، شيء صعب على النفس، من الموت الزعاق. إذن الموت أمر يسير وهين، وأصعب من الموت الصاعق الماحق أن يظلمك من تحب. هذه مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. ولذلك ذكر ربنا عز وجل الاستهزاء، وقال لنبيه لا تبال بالمستهزئين فإنا كفيناك المستهزئين وإنهم لن يقدروا عليك وإن العاقبة للتقوى. إن دين محمد لم يظهر إلا بعد 23 سنة دعوة، أمر عجيب. لم ينتصر المسلمون في الأرض ولم يكونوا دولتهم الكبرى إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما حصله المسلمون من دخول الناس في الدعوة كانت حركة الارتداد بعد وفاة رسول الله، وعاد الإسلام قليلا ضعيفا كما بدأ. لم يكن يعبد ربنا عز وجل بعد وفاة رسول الله إلا في ثلاث أماكن فقط جواثة بالبحرين ومكة والمدينة، وكل الأرض على الشرك. بدأ الصحابة من جديد وحاربوا من جديد، لم تضعف لهم قناة ولم تفل لهم قوة، بل زادهم ذلك الأمر إصرارا وعزيمة. إياك أن تضعف وإياك أن تكل أو تمل لأنك على الحق. قال ربي إن إبراهيم كان أمة على الحق وكان وحده. وكذلك الصحابة، مسألة نفسية شديدة بعد ما كان الناس دخلوا في دين الله أفواجا وصارت جزيرة العرب كلها على الإسلام، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مصيبة. ثم تأتي المصيبة الثانية إن الناس كلها ترتد عن الإسلام، مسألة صعبة جدا، ولكن الصحابة صدعوا بالحق. فالذين يستهزئون ستكون العاقبة لأهل التقوى، لا يبالون بهم ولا يلتفتون، ولتمضي القافلة إلى الله، لأنه بالالتفات يتعذر ويتأخر وصول الركب إلى الله سبحانه. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الذين هنا بدل، والمبدل منه إما أن يكون المشركين أو المستهزئين. أعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أو كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. إذا لا تحزن ولا تضطرب ولا تيأس ولا تضعف ولا تتضعضع، واعلم أنك بالله تعالى قوي، وإن العاقبة للتقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا قرآن ربنا ناطق بين في مسائل البشر. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هذا تهديد أن الله تعالى مع الذين يسيرون في طريقه. فالذين يهمزونهم ويلمزونهم ويحاربونهم فإن الله تعالى ناصرهم ولو بعد حين، وإن الله تعالى ممكن دينه لعباده ولو بعد حين. فالصبر صبر عباد الله، فإن النصر مع الصبر، وإن تصبروا تؤجروا ولن يتركم الله أعمالكم. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا عز وجل يعلم كل شيء، ما كان سرا وخفيا، ما كان ظاهرا وعلانيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. دائما القول صعب، والحرب بالقول أشد من الحرب بالسهم.
فالسهام الطائشة والرماح الطائرة هي أخف وطئا على النفس من الكلمة الجارحة، لا سيما عند النبلاء. النبلاء تؤذيه الكلمة وتفله النظرة، والموت إليه أحب من أن يسمع كلمة تجرح قلبه وتشوش خاطره. نعم، ولذلك لكم أن تتصوروا مدى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم وكرب وحزن لما يسمع. سبحان الله. ولذلك قال ربنا ولقد نعلم، لم يقل ولقد نعرف، ولقد نعلم، للدلالة على صحة الوقوع، فإنه لا يحكم بالعلم على أمر متصور، وإنما يحكم بالعلم على أمر متيقن، على أمر متيقن. ولقد نعلم أنك يا رسولنا يضيق صدرك بما يقولون، بما الماء الموصولية والتقدير، يضيق صدرك بالذي يقولون. إذا قالوا كثيرا وخاضوا كثيرا وجعلوها حربا ضروسا يريدون فيها إزهاق الحق وقمع أهله، ولكن الله تعالى يعلم أحاذيلهم ومكائدهم ويعلم مخططاتهم، فلا تحزن يا رسولنا. والصدر هنا يقصد به القلب، يقصد به القلب، فالقلب هو الذي يشتكي الألم، وهو الذي يشتكي الوجع، وهو الذي ينفعل بالكلمة، القلب. ولكن لم يقل ولقد نعلم أنك يضيق قلبك، للدلالة على عظم الألم. الألم لما عظم في القلب سمع في الصدر، يا سبحان الله، وده أمر مشاهد. واحد عنده وجع في بطنه بيسمع في ظهره، لكن الوجع فين؟ في البطن. رجع عنده وجع في المفاصل مسمع في دماغه. فالقلب في مكان الصدر، فلكثرة الهموم ولكثرة الأحزان التي امتلأت القلب تأثر الصدر كله بهذا الحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك من شدة الحزن، أحيانا تشعر بأنت مش قادر تستحمل، نفسك مكروش، قلبك هيطير في السماء من الحزن والكرب والهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لم يقل بما قالوا، ولكن قال بما يقولون، للدلالة على الاستمرار، فالمضارع يدل على الاستمرار في وقته. إذن كان المشركون مستمرون على الإيذاء، مستمرون على الهمز واللمز، والصدر يضيق، يستمرون في الهمز والسباب والشتائم والتضييق والتكريم والتحذير والتشهير، والصدر يضيق، يستمرون والصدر يضيق، وربك عز وجل عليم بذلك كله. طيب أين السلوان؟ كيف النجاة؟ الكيد متواصل، والتشهير موجود مستمر، والقلب دام مكلوم، والصدر مشتك لا يبرحه الألم. فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون وتمسك الهموم؟ تأتي الآيات لتبين لنا الجلاء في الطريق والإنارة في السبيل، في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا والحل والعلاج. لكل من ضاق صدره، لكل من ضعف أمره، لكل من قطع سبيله ولم يجد له ناصرا أو معينا، لكل من اجتمع عليه الأعادي من الشرق والغرب، لكل من همز ولمز، لكل من ضاق صدره بالأقاويل والأراجيف والأهازيج الباطلة. الدواء: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا كله إشارة إلى الصلاة، اهرع إلى الصلاة، لن تجد وقتا أفضل من وقت الصلاة. وأفضل مقام في الصلاة مقام السجود. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. جرب جرب لما تنقطع بك السبل ويشتد بك الضيق، توضأ وصل لله عز وجل وطول في السجود وادعو الله تعالى، جرب ذلك الأمر، ربك قال ذلك وعليك أن تطبق ذلك وترى النتيجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه شيء أو أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الصلاة، الصلاة عبر عنها هنا بالتسبيح والسجود. ولذلك معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجهل حكم الله في هذه المسألة، وقال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. التسبيح تقديس الرب، تعظيم الرب، تنزيه الرب، ربط القلب بالرب، مشاهدة نعم الرب، التزلف إلى الرب. الصلاة عندما تبحث في المعاجم الصلاة فيها معنى الصلة. إذن الصلاة صلة بينك وبين مولاك. تصور إن سيدك بيعطيك شرف أن تتصل به. يا إلهي، شرف كبير، شرف كبير جدا إن أنت تقف للصلاة بين يدي الله. إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. يا سبحان الله، أول ما تكبر في الصلاة ربنا عز وجل ينظر إليك. بالله عليك، لما ربنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربك الذي يجير ولا يجار عليه، ربك العظيم الأعلى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ربك ينظر إليك. ما هذا الأمر؟ توفيق من الله. كم من الناس حرموا من الصلاة، حرموا من الصلة الإلهية الربانية الجميلة ديت. كم ناس كثيرة جدا، ناس كثيرة. إذن الصلاة أشير هنا إليها هنا بأمرين: التسبيح والسجود، التسبيح والسجود. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين قال بعض أهل العلم يقصد به إظهار الدين، وهذا قول يحتاج إلى تأمل. والقول الظاهر في المسألة أن اليقين هنا هو الموت، وحتى هنا هي الغائية. والمعنى: واعبد ربك، أي أطع ربك إلى أن تموت. يدل على ذلك المعنى في البخاري حديث أم العلاء الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان، ويعني ابن مضعون، فقد أتاه اليقين من ربه. أتاه اليقين أي أتاه الموت. إذن واعبد ربك، أطع ربك، أظهر دين ربك، التزم بشرع ربك، أدعو إلى سبيل ربك، كثر المتسننين المتبعين لهدي رسول ربك، أعبد ربك ظاهرا وباطنا قولا وعملا إلى أن تموت. وهنا سؤال وبه الختام: لماذا ذكر الموت؟ لماذا؟ لأن الموت نهاية كل حي، وبه انقطاع التكاليف أولا، ثانيا أن الموت يأتيك بغتة، ثالثا أنك تبعث يوم القيامة على ما مت عليه. فإذا كنت عابدا ربك إلى الممات، تلبست بطاعة عند موتك، فبعثت على هذه الطاعة. فمن مات وهو يلبي بعث وهو يلبي، ومن مات وهو مكلوم في سبيل الله بعث وجرحه يشعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. من مات ويقرأ القرآن بعث أيضا وهو يقرأ ويتلو. من مات ويغني ويعربد بعث كذلك. فليختر كل واحد ميتته. ولذلك أمر الأنبياء أولادهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعليك بإظهار دينك، والتزم دينك، واستمسك بدينك، وإياك أن تفلق نات حياتك، وأن تتضرع للحوادث والنوائب. فإن المسلم حاله كحال الجبل، لا يتأثر ولا يهتز، وهو في خيره كحال النخلة تضرب بالحجر فتسقط التمر والبلع. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على دينه، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم عليك بعبدة الصليب والروس والملاحدة واليهود والرافضة والعلمانيين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم، خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم، خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين.